بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 74 على 1.
لا ما تعيد كلامك، بس النقطة هي عن أبيه. إيش قلت أنا عن أبيه؟
أنفع لأبيه.
أي صورة؟ أي صورة؟
الصورة إنه إذا نواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حظ لأبيه، لكن دون الصورة الأولى. لأن لما يبنيها بنية إن هذا المسجد عن أبيه يكون أنفع لأبيه.
تمام.
الآن أيهما أنفع لذات الشخص؟ أن ينوي عن أبيه؟
سبق الجواب في هذا، قلت والعكس بالعكس.
أيوة.
سمعت هالكلمة والعكس بالعكس، يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له، وإذا نوى عن أبيه فهو أنفع لأبيه.
شيخنا قرأت القرآن الولد
تجزي لوالده
يقرأ القرآن.
هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره.
نعم، بالنسبة شيخ لي موضوع الأوقاف والوصايا.
أيوة.
في جمعية أحياء التراث وزعنا منشور يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع اسميناه مشروع الصدقة الجارية.
أيوة.
وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم وبناء المدارس وإلى آخره. وطبعا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات
وأموال الزكاة.
وأموال الزكاة. السؤال له يعني له شقين. بالنسبة لأموال الزكاة، هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟
هذا تكرار لما سبق. نعم. بارك الله فيك.
أنا أعرف هذا الشيء.
طيب إذن إذن ما وراء لك ما وراء.
طيب نأتي إذن لموضوع الصدقات.
كيف؟
إذن إذا الزكاة طبعا الآن حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقدا للفقير. طيب بالنسبة لموضوع الصدقات،
أنا أقترح.
أيوة.
قبل أن ننتقل موضوع الصدقات بالمعنى العام،
نعم،
لازم يكون عندكم فصل، عندكم صندوقين. إيه. من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه للمستحقين للزكاة ممن نص عليهم في القرآن الكريم. والصندوق الثاني الصدقات العامة. إذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله. والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات. هو يقول أنه ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملا، أن ينشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولا، ثم أنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطي الزكاة وضع في صندوق الزكاة. بلا شك يعني في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي ما يرضي وما لا يرضي، ما يصح وما لا يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا ومن لا يوافقنا. فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أنه في هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وصرفها صرفا لا أراه أنا مشروعا، حينئذ ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن تشح بمالي نفسي فلا أخرج زكاة مطلقا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو تحري أو نحو ذلك. فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق فهذا يشجعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق صندوق الزكاة لأنه سيسلم للفقراء يدا بيد. يعني هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له
على السنة.
نعم على السنة.
ونحن شغلنا زكاة. جزاك الله خير. هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة فعلا للربح والخسارة؟ كان نشتري مثلا مزرعة وقف نوقفها على طلبة العلم لمدرسة ما.
لا، سؤالك له شعبتان، بين وقف بين صدقة.
نعم.
وقف شيء آخر نقول يجوز، أما الصدقة مال، هذا المال يشترى به تجارة، وكما قلت قد تربح وقد تخسر. أنا ما أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين، أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من سوء حظ الأغنياء يعوضون الخسارة. صحيح حظه من الأخروي.
الموكل يعني الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر.
الجمعية المال منها ولا من من؟
لا، رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية نعمل في هذه مثلا مطحنة مزرعة كذا، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين.
أوه.
يعني هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.
أو هو ليس تعني يعلم، هو يقترح.
نعم.
ولا أنتم المقترحون؟
لا، إحنا هو يفوضنا. يقول هذا مال.
إذن أنتم المقترحون.
إحنا نقترح عليه فهو يوافق على اقتراحنا.
أي نعم.
فإحنا نشتري مثلا مكيلة خياطة نعطيها الفقيرة، أو منحة لنشتري مثلا مزرعة أرز والمزرعة منتجة وتعطي ربح.
إيه. أنت لا يزال بحثك في الصدقة تتطوع.
نعم. أي نعم.
هو كذلك. نعم. إذا هو فوضكم بذلك فعندما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه.
نعم.
فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا.
هذا السؤال.
نعم. أصبر.
فيما لو أن يعني حملنا مشغل حدادة متوقعين أن يربح هذا المشغل وينتج.
نعم.
ولكن قدر الله أنه خسر.
أي نعم.
فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟
أي، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟
إحنا ما نضمن.
لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون؟ ما باستطاعتكم؟
لا طبعا لا. إلا من أموالنا الشخصية بصفتنا الشخصية.
بدك طول بالك
لأنه بس نقطة مهمة يا شيخ.
معليش يا شيخ، معليش. اصبر وما صبرك إلا بالله. في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المتصدق يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع إلا بشرط أنه يوافق المتصدق بضمان الخسارة، لأنه الغرض من ذلك أنه الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها. فمن الضامن هنا؟ لابد أن يكون الضامن أحد رجلين، إما المقترح، وهذا غير وارد، وإما المتصدق، وهذا أظن كالسابق غير وارد، لأنه هذا بتصدق وبيوليه. لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تصرف في منافع متحققة وليس في التجارة المتعارضة. هنا تفضل. شو إجاك بقى أنت هوني؟ إجاك الرياضة من نوعية ذيك الرياضة.
طريش شيخ، طريش أنا بدو يمشي الطريش.
كيف كيف؟
هذا الطريش تطلع له هيك وبشكوا الطريش كتير من الأشياء دي. شو رأيك بالنسبة للوضوء؟
ما بيجوز،
بقوله بتروح الشيخنا بسهولة، وأحيانا بقوله بالورش في الشيخ
لازم يستعملها بيروه الديان، بقوله شو يسموه النفط هذا ولا إيش؟
أحيانا هون
تينار،
ما بساعد ما
تينار
إيه؟ صعوبة كمان بقول.
شوف حبيبي، يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة هالدهان هذا، فإن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقي، فما أنت بمكلف أنك تقشط جلدك مشان تزيح الدهان. فهمت؟ يعني الإنسان بين يعني ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنه ما يهتم، كأنه هذا يحسب ماء، وهو ليس ماء، هو مانع لوصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها. هذا طبعا لا يجوز، وهذا وضوءه غير صحيح، وبالتالي صلاته باطلة. هذا نحن ما بدنا نكون هيك. وبين رجل آخر بيستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثر بالكلية، وهذا اللي يجب على كل مسلم. الوسيلة الثالثة، وهذا ضد الأول، يعني إفراط وتفريط، والوسط وما ذكرناه. الثالث بتم بحك وبحك وبحك لحتى إيش؟ يزول الجلد. هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعا. فإذا تستعمل الوسائل اللي بيعرفوها الدهينة أكثر من نحن، بزيل الدهان هذا. إن بقي بقية ما بضرك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ بارك الله في شيء غير أبو عبد الله؟ أبو عبد الله في شيء غيره؟ القفاز أبو عبد الرحمن، بدك بقى تخلق له قفاز يصلون
في طوال يا
سيدي هيك موجودين موجود
ما بيساعدش على الطراز
ها ما بيساعد بيقول
اذا كان رقيق بيساعد
بيهمش تفضل
في هذا شيخ انا في البحث السابق انه بخصوص الزكاة ما بيجوز وضع فيها مشاريع، وكان نهاية البحث انه زكاة صدقة التطوع بجوز فيها، لكن سمعت من الأخ طارق كلمة الزكاة أثناء سؤالك إله، فما أدري يعني صدر منه كلمة الزكاة يعني.
لا أنت ما انتبهت لما سألت وقلت له أنت لا يزال بحثك في الصدقة غير الزكاة. نعم
أي نعم أنا فاهم شيخنا، بس بعد ما انتهينا من الزكاة يعني من بحث الزكاة سمعت منه كلمة الزكاة أثناء البحث في صدقة التطوع.
طيب أنا برايحك أنت وياه أعطينا التسجيل اللي سمعت منه الكلام.
طريقة السماعات يا شيخنا مش عندي إلا غير على الإذنين بس.
طيب وين عندك تسجيل؟ سجلت أنت؟
سجلنا.
ها؟
سجلنا.
يلا هات نشوف.
على كل المهم
مواضيع مشاكل الحديث بيسألوا بعد أبو يوسف، كان أبو يوسف يسعفنا ويعمل لنا بحث ودراسة يعني حقيقة عتب حاله والله. مين يعني هلا؟
والله أنا ما في عندي صلة شخصية مع بعض إخواننا اللي عم يشتغلوا بالحديث هناك، وطبعا أنا بطلع على بعض الرسائل بألفوها وبنشروها، لكن ما في عندي فكرة أن أقول هذا أو ذاك. وهذه فكرة ما بتتوفر عندي بمجرد أن أطلع على أثر أو أثرين، هاي بدها اختلاط شخصي ونعرف كيف معالجته للأحاديث وفقه فيها والآخر، أعرف أنه كثير من هؤلاء الشباب الذين يؤلفون أنهم يخطئون كثيرا في الكتابة باللغة العربية، يعني بينصبوا المرفوع وبيرفعوا المنصوب وإلى آخره، فأشعر أنهم ليسوا طلاب علم درسوا العلم يعني من كل جوانب ضرورية. لكن فيما تسألني عنه بالضبط ما في عندي فكر لأنه ما اتصلت، بينما هذا الحويني شفت له بعض مصري نعم شفت له بعض آثار وهدالي بعض نسخ لا تزال بخطه يعني. ثم اجتمعنا هنا وكنا نذهب كل يوم نصلي في صلاة الفجر في مسجد هنا بعيد يمكن 8 كيلومتر ولا هيك، نصلي الصبح بعد إلحاح شديد منه أنه بريد يعني وقت يسأل أسئلة ويسجل عنده مشان يستفيدها. بعد إلحاح شديد اتفقنا معه أنه منصلي هناك نحن بطبيعة الحال قبل ما يجي هو، لأنه الإمام هناك إمام سلفي وقارئ طيب. بعد الصلاة نعطيه 5 دقائق وهكذا كان، فكان يسأل وأجيب بالمسجلة وأنا في السيارة، فكنت أشعر من أسئلته أنه هو على نسبة كبيرة من العلم بالحديث يعني وتخريجه ومراجه ومصادره ونحو ذلك. أما الإخوان الذين تشير إليهم فما أعرف كبير أحد منهم مع الأسف.
وفي الجزيرة يعني الشخص اللي ذكر اسمه لم أسمعه جيدا يعني مين هو غير الحويني؟
اليمن. هذا في اليمن مقبل اليماني.
مقبل اليماني؟
اي نعم، هذا من تلامذتي في الجامعة الإسلامية. اي نعم، هذا يعني من أقوى المعروفين الآن في المجتمع الإسلامي اشتغال بعلم الحديث.
أقوى من الحويني شيخنا الحويني
ما أستطيع أن أفاضل، لأن المفاضلة في الحقيقة تحتاج إلى اطلاع على مصادر كثيرة وهذا ما نحن بعيدين عنه.
الله يجزيه خير الحويني لطيف بعض الشيء يعني أدبه الصحيح يعني عرفته لقدر العلم العلماء الله يجزيه خير. كان من اللقطات تبعته لما طلب منك 5 دقائق وجزاك الله خير كنت تمدهم 10 إلى 15 حسب ما شوف انه يعني عنده الشوق وفعلا مستفيد. فيوم من الايام الشيخ ما استيقظ على الفجر ما راح المسجد، فهو كان انتظر ما اجى الشيخ، قال شو بدي اسوي؟ قال بروح له على البيت. قالوا له بقول لك ارجع الشيخ لانه ما لك انت موعد. قال انا ما بهمني، بدي اخذ المسجل واحطه على السماعه واسمع كلمه ارجع للشيخ لان هذه من السنه. حطت السماعه المسجل على الهاتف تبع الباب الانتركم كما يدخلون، فقال له الشيخ مان، قال الشيخ كذا، اهلا وسهلا تفضل. قال الشيخ انا يعني ما قال له تفضل. فادخلوا وجلسوا الشيخ بالحديقة وفطروا وجلست الساعة ساعة ساعة ونص أسئلة. قال فخرجت بخير كثير من خلال كلمة، ما رضيت أصلا بكلمة ارجع.
طيب عندكم شيء آخر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله يبارك في عمرك إن شاء الله.
الله يبارك
فيك.
جزاكم
الله
والجمعة بغسل واحد؟
لا 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 يجوز، لابد من غسلين ولو في وقت واحد.
نعم لابد من غسلين،
يعني يزيل الجنابة.
نعم.
ثم يصب على نفسه غسل الجمعة.
نعم الله يجزيك خير.
واضح؟
واضح الله يجزيك خير.
هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟
لا
لا تعتبر،
إنما هي الأولى، وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون.
هل الخنثيان المرأة فيها؟
هذا ليس من أعمال المسلمين.
الدليل في دليل على ذلك؟
ليس عليه دليل، لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات.
نعم. استاذ الاخين.
هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الاضحيه؟
كيف؟
هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الاضحيه؟
في من الحيوانات هكذا؟
طبعا
اول مره اسمع. كيف يعني؟
سبحان الله. طبعا الخنثى يعني لا هي ذكر ولا هي انثى. هل هذا يعتبر عيب من عيوب الاضحيه؟
انا بقول لك في من الحيوانات خنثى
لا يوجد يعني؟
أنا لا أعلم، لكن أجيبك، لو كانت أنثى، لو كانت أنثى ألا يجوز؟
يجوز،
سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى، فكل ذلك جائز.
يا الله.
قال السلام بصوت عالي داخل المسجد يجوز يا شيخ؟
يسمع من حوله ولا يشوش على من بعيدون عنه.
بارك الله فيك.
هل البنت طالب القميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟
هو لباس الكفار بلا شك، لأن الكفار لا يحرمون.
وإذا كان الرجل مضطر إليه؟
الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس عندهم صلاة. الذي يصلي وهو لابس بنطلون ضيق هذا كما يصلي عاريا مكشوف العورة.
شيخ حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى
مثنى. صحيح صحيح. هل تجوز الاستخارة في الأحكام؟ يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان، هل يجوز أن يصلي فيهم استخارة؟
لا.
يعني ياخذ بالاقوى.
السلام عليكم.
ياخذ بالاقوى يا شيخ.
السلام عليكم.
ياخذ بالاقوى. يعني هناك حكمين اشتبهوا على انسان،
الاقوى تعني دليلا
ولا يصلي صلاه الاستخاره؟
هذا هو الواجب.
هو هذا الواجب.
معلوم. الصيدليه تمنعه ان يلبس اللباس العربي، اما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت أنه هو مثلاً يعمل في النجارة وعنده آلات ويخشى أن الآلة تسحبه من ذينه كنا ربما نقول أن هذا عذر. أما الصيدلي لو لبس العربي تماماً فلا شيء حرج عليه. الذي أنت تفصل فيه إذا قام من الصلاة لبس الثوب، هذه نوع من الإكليروس. يعني اللي بيتعبد بيلبس لباس خاص وفي شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام.
نعم.
واضح؟
نعم واضح.
السلام عليكم.
أهلا. الإمام مسجد
مبين عليك حربجي.
لا يقيم البدع ولم ينتهي وننهي عنه.
فهمت يا أخي، أنا سألك ماذا تعني محاربته؟
فماذا نفعل معه؟
حرب صلاة المسجد، حرب صلاة المسجد الذي هم فيه.
يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية
هل يجوز
محاربته؟ يقول هل يجوز أو يجب محاربته؟
مش مقصود المحاربة أنه يعني قلت له
لذلك أنا لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ماذا تعني أنت بكلمة المحاربة.
رجل لم ينتهي النهاية ونذهب معه على البيت لم ينتهي.
بس بعيد السؤال يا حبيبي، فهمت السؤال كله، لكن ماذا تعني من كلمة المحاربة؟ ما فهمت.
يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه، أو نصلي معه، أو نفصل بعض الأخوان عن المسجد اللي هو، لأنه
في عندك مسجد فيه إمام
أنا في المدينة
يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأتي
وتصلي وراء. في المنطقة الصناعية عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، فعندنا رجل قائم بالبدع بالطريقة، ماذا نفعل احنا؟
يا حبيبي أجبتك بارك الله فيك. عندك إمام ثاني؟
يوجد إمام ثاني.
عندك إمام ثاني في مكان ثاني؟ تذهب إليه
ونترك هذا الرجل.
وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل، تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمت، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة.
جزاك الله.
واضح؟
جزاك الله.
السلام عليكم.
تقبيل فرج الزوجة.
تقبيل؟
نعم.
هذا عمل الكلاب. مش حيوانات. كم بتكون؟
بتكون عادية طبيعية، عند الصلاة بتصلي.
لا لا، في الحالة الثانية أسأل. في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر.
ولا في أي شيء.
ما في شيء
اعتيادي،
يعني بتحكي مظبوط،
بتحكي مظبوط وكل شيء،
لكن ما تصلي
وما بتصلي ولا شيء. هلا بتصلي وحجت بيت الله وبيجيها وكانه فيش رب. استغفر الله.
قديش عمرها؟
عمرها حوالي 50 سنة. وبتقوم بالليل تصير تبكي وتطلب من الله انه يعطيها خشوع وايمان. يوميا بكى وراح يتنجم.
ما ادري والله
شيخ والله سؤاله
ما شاء الله لا العافيه
لو سمحت مالك
ما في
حديث من ادرك الركوع فقد ادرك ركعه حديث صحيح
اي نعم انا
يا شباب طريق الشباب
يعني الرأس يعني أشار الرأس واللحية
عفاه الله
هذه المادة التي يكتسبها فيها إن شاء الله تحريم يعني
طبعا
طيب هذا المال الذي يقتاته أبناؤه يعني هل جسدهم يبنى يعني بناء الجسد يكون من حرام
إذا كانوا أولادا صغارا غير مكلفين أو كانوا مكلفين لكنهم لا يستطيعون بعد أن يكتسبوا قوتهم بكد يمينهم وعرق جبينهم فليسوا كذلك فهمتني؟ أما إن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام فدخلوا في عموم الحديث كل لحم نبت من السحت صاروا أولى به
بعد العلم هذا يجب الابتعاد عن هذا الطعام
عن هذا المكسب
الذي يكتسبونه
سؤال الأخ بده
يسأل بركاته
هل هناك حديث نصه إن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هل هذا حديث
إذا كنت تعني هل هناك هذا الحديث أي صحيحا ثابتا عن الرسول فالجواب لا أما أنه يروى وهو غير صحيح فيوجد ولكن لا قيمة له يعني غير صحيح
من لم تنهى صلاته
بقول لك مش حديث يعني
غير حديث
غير صحيح
أي نعم
وثم هو من جهة أخرى يخالف الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهناك حديث أن رجلا كان يقوم الليل ويسرق في النهار فقيل له يا رسول الله إن فلانا يصلي في الليل ويسرق في النهار فقال ستنهاه صلاته
الله أكبر
ولذلك لا يجوز أن نقول من لم تنهه صلاته لابد أن تنهاه لكن نهي الصلاة لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبة وكثرة وقلة بمعنى إذا واحد صلاته يعني كإنسان حامل ثقيل لا يصدق متى يلقي هذا الحمل من رقبته
تمام.
يعني يصليها على أقل ما يصح هذا تنهاه صلاته بقدر لكن الذي يطمئن فيها كما سمعتم أو يخشع فيها من أغني هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى وهكذا واضح؟
نعم
واضح؟ السلام عليكم وإياكم يا أخي
خاطبانة وهي بعتت له أن هي عايزة تشتغل هل هو يمنحها من الشغل أم ماذا يفعل؟ أو
أنت بتقول خاطبها ولا عاقد عليها؟
لا خاطبها
خاطبها ليس له سلطة عليها ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار
طب إذا صمموا أهلها مثلا على العمل أو
ما تتزوجها قل لك
ما تزوجها
ما دام ما عقدت عليها فلا يجوز لك أن تخطبها وتعقد عليها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار والسلام عليكم
جزاك الله خير شيخ والله اكبر العمل يحكمنا اشتغل في مطعم عيد سؤالك
نعم
بالنسبه لصلاه الجماعه كما قال عبد الله بن سيدنا عبد الله بن سعود وقد رايتمونا وما تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هل نحن تحكمنا مثلا اعمال بالنسبه للمطاعم هل نستطيع ان نغلق كل خمس مرات في اليوم ونذهب الى الصلاه
قدام يا شيخ هاي اخونا اللي بدي اياه ساعتها وين في الصيام خشوف شيخنا هذا اخونا المريض شوف
وين
السياره قول يا خلص
هاي ورانا هي
خلفي هاي ورانا في بكره
يا السياره هاي
اللي بعديها اللي ورانا
ايوه ايش خلت
انا بشتغل في مطعم وهذا المطعم مش لي يعني انا شغيل فيه
ايوه
هل استطيع ان اذهب الى الصلاه الجماعه في كل وقت وهذا يعني يؤدي الى فصل من العمل او
سؤالك خطا انت تقول هل تستطيع كما لو قال لي واحد غيره انا شيخ كبير يعني مثل حكايتي انا
نعم.
هل استطيع ان اصلي قائما اقول له ما يدريني انت ادرى بنفسك فأنت بتقول هل تستطيع أن تصلي كل وقت في المسجد؟
صاحب العمل لا يسمع
بذلك. صاحب العمل لا يسمع، لكن أنت تستطيع أن لا تستطيع؟
أنا أستطيع، ولكن
إذن لما تقول هل أستطيع؟ هذا خطأ في السؤال.
معلش إلقاء السؤال يعني.
أنا عارف أنت ماذا تقصد، لكن أنا قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد أن أذكرك بأنه ينبغي عليك وعلى غيرك أن يحسن السؤال. أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي، لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عين شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة معلمك يفصلك من عمله، فماذا أفعل؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها، لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن معلمك يفصلك عن عملك، ورزقك على الله وليس على معلمك. هذا من جهة، وجهة أخرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل تظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد ولو ذاك المعلم يعني فصلك من عمله، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلك، وما أظنك من أولئك الماديين المتهافتين على الدنيا والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة. تظن يا أخي واحد لازم يتخذ الأسباب وربنا عز وجل بعد ذلك إيه بيرزق العباد؟ نقول نعم، لكن ما عند الله لا ينال بالحرام، فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب. وضع لك
وضع
طيب.
طب ولكن ما أنا إذا اشتغلت عن واحد غيره مع نفس الشيء
لا ما وضح لك الجواب أبدا. لو كان الجواب وضح لك ما تستدرك وتقول ولكن.
وضح الجواب،
لكن كيف تقول ولكن غيره كذلك؟ وين وين ذهب بقوله ومن يتق الله؟ وين رأت فيها هاي؟ لو كان وضح لك الجواب ما قلت هذا الكلام. بارك الله فيك.
لو تركت هذا عملك الله راح ييسر لك عمل احسن افضل منه، لو اشتغلت لانك اتقيت الله سبحانه
وتعالى.
برضه نفس الشيء.
لا اقرا الايه. لو كنا نرى جواز ان تاخذ سبحه كنا منقول خذ السبحة وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك، وحين ذاك تحيد عن القول بأنه اصبروا علينا يا جماعة شوي.
طبعاً شيخ
ما عليك تطلع شو ماشي. يعني
ماشي شيخ ماشي. صبر ما في عند الناس شيخ،
ما في صبر أبداً. لا بيكون هلا طلعت إشارة هلا بيبدأ الزمر، اصبروا شوي خذوا نفس.
بالنسبة للسؤال الذي سألته لك سابقاً عن المخطوبة، يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية انت ما ترجع، يعني احنا نتصرفوا مع بعض نتفق يعني. فاذا انا مثلا رجعت سوف تحدث اشياء غير ذلك، مثلا يسمون مثلا على الشغل او شيء من ذلك،
يعني بيقولوا لكم
فهل انا يعني افسد الخطوبة ولا؟
يا أخي أنت ما عقدت الله يهديك، أنت ما عقدت باعترافك،
ما عقدت
إيه اشترط من قل لك هذا الشرط، إن وافقوا فبها، ما وافقوا فالله بيغنيك عنها.
يعني الله سبحانه وتعالى لا أثم على لا يثمني على
تؤجر ذلك. تؤجر الله يهديك، ليش يثمك؟
أصلا في ناس قالوا إن أنت خطبت صار لك سنتين، وحرام عليك لما بعد هاي المدة
شو طبيعة عملها هي؟ شو
ليكون اسمر يا أخي، ليكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبة.
لا
أعرف
العقد والخطبة، العقد كان بالكتاب خلاص صار الزوجة.
طيب ما دام ما صار زوجتك شو بيهم إنه من سنتين ولا من خمسة ولا من شهرين؟ ما هي زوجتك؟
نعم جزاك الله، هذا ما كنت أقصد،
هذا عرف الناس شبه.
أعرف الناس
يتقيد بعرف الناس.
لا أنا متأكد بس عشان هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ وهل ورد حديث
يستحب ولا يجب؟
هل يجب؟
يستحب ولا يجب؟
لا يجب.
يجب.
أنا
يستحب ولا يجب؟ سمعتها فهمتها؟
سمعت. يعني إذا لم تغطي وجهها لا شيء،
لا شيء عليها، لكن فاتها الفضل.
هل توجد حديث يعني
يا توجد أحاديث؟ عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني، تعرف الكتاب؟
أعرف.
إذن اقرأه، ذاك يغنيك عن سؤالك لي وأنا مؤلفه. عليك من أول دوام لك عند معلمك يقول، تقول له أنا أريد أن أتفق معك على أن أصلي كل صلاة في المسجد، ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا، فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا، وثانيا أعفي عن لحيتي هذه المظلومة مني، فإن وافق فبها ونعمة، إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة. فهمتني؟
يعني أعفاء اللحية واجب؟
كيف لا؟ ما تدري أنها واجبة؟ لا معلش. واجبة بأدلة كثيرة، أنت عرفت كتاب حجاب المرأة الألباني لكنك ما قرأته.
لا ما قرأته.
هذا هو، لو أنك قرأته لعرفت أن إعفاء اللحية فرض، فرض على كل مسلم.
شيخ نزله هون شيخ.
يا الله بسم الله.
يقول تلك لنا
حالي من حالتي تنطلق، فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم، لأنه عدم التسوي رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله زوجت الستة، لما زوجت أول واحد دفعت كذا 1000 ليرة بهذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأنه هذاك محتاج الزواج زوجته، لما بيجي الدور الثاني زوجته، الثالث زوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم، مثل الحالة الأولى اللي زوجت والتاني ما زوجته. كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا، مثلا نفترض أكبرهم إله ولدين، أصغرهم إله 5، مورد الأكبر الشخصي اللي بيكسبه هو بكد يمينه وعرق جبينه أكثر من مورد أبو 5، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده 5 ومورده أقل من مورد أبو 2. هذا هو الفرق، وأظن ظهر لك الفرق بين مسألة ومسألة. ها؟
قاعدة هي الأخيرة اللي عم بعمل فيها، اللي عم بشوفه محور وبحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من الأهل وراضين الحمد لله كلهم عنه.
الحمد لله.
الأخ أبو أحمد كان قبل ما نطلع بيومين فرق نتيجة واحد مشيته وفي عنده فرن كعك والثاني له منجور ألمنيون ولهم علاقة مع بعض مشيته أجوا مشان ما يختلفوا على عدة هذاك أكرمته من ناحية فرن الكعك قلت له أنا بتنازل لك عن جزء لحصتك وظيفه وانت تنازل عن جزء لأخوك وتموا مع بعض نطلع ما عم تطلب الله تعالى أنا ممنون من كل والبقية الحمد لله ما مقصر مع المنون والبنات كمان عم نعطيهم لكن أما يا أستاذ كان مستحصل الأنسين يمكن أنا ما عم بحسن بطبق أن الأنسين كتعطيت الذكر الواحد ليش؟ لأن هذا عم بزوجه واليوم الجمهور غالي وبيحتاج إذا منين بده إذا ما ساعدته بيضل كل أمره بلا زوجي وممكن يعصب ممكن معلومة مستمعنا عم بنجبر حط أكثر للصبي مشان المهر من جيبي الخاص وبحطه عندي ببيتي بطعم بياكل ويشرب سنة أو تنتين أو أكثر لبين ما تقوى عضلاته ما باخذ منه شيء هذا كرصيد له بصير البنات بكرمهم مقابل هالشيء اللي لازمه مساعدة لازمه كذا مثلا بدها مثلا شيء كمان عم بعطيهم لكن ما عم أعمل هالحد اللي إني هذا أعطيته مثلا 50,000 هي عم بعطيها 15
مع تفصيل لاحق تفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد وبين تقديم الحاجة لكل ولد هذا الفرق عرفته أنت الآن بيجي موضوع الإكرام والهبة هنا تختلف الهبة عن الإرث فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى بل يجب التسوية فنرجع لنفس التفصيل السابق إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى هبة وهن متزوجات والذكور متزوجون فيجب التسوية يعني أؤكد لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد عرفت؟ فالآن أنت أتيت بمثال جديد وعبرت عن هذا المثال بقولك أنا بكرم البنات طيب هل تعني بقولك إكرام البنات هبة ولا الحاجة فإن كنت تعني الهبة ما بيجوز تخصيصهم دون الذكور كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث وإن كنت تعني لا هن بحاجة مثلا أنه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقير الحال بالكاد أنه يجيب لهم الشيء الضروري فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هاي متزوجة بزوج فقير بما يستر العجز اللي قائم فيه من الزوج هذا بيكون في حدود الحاجة في هذه الحالة لا تطالب بالتسوية لأنه هاي موهبة أما إن كنت تعني كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني هدية فلازم كل ما أعطيت كبير أو صغير ذكر أو أنثى شيء من باب الهدية والهبة أنه يكونوا كل مثل ما بيقولوا الأتراك هناك كانوا زمين قدام هبسي برابر ها هيك لازم تعامل أولادك حتى تكسب برك منهم على التساوي ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج أنه ليش أبونا عم يكرم البنات ما عم يكرم الذكور ليش عم يكرم الصغير ما عم يكرم الكبير فإن كنت انتباه كما يقال صاحب الدار أدرى بما فيها وأهل مكة أدرى بشعابها فأنت بتعرف إذا كان
في هيك شعور بين الكبير والصغير أو العكس، توضح لنا الحكم هذا أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب علي أنه أوهب الجميع وأكرم الجميع، كان من باب الحاجة فالذي يحتاج نعطيه والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه.
عندنا بنت صغيرة آخر وحدة زوجناها لإنسان خطبوها مني عدة جماعات ومن الغنى أغنياء، والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة في صف السابع، لكن كتبي هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعجز بعض الأحيان
ما شاء الله.
إيه الله بعث لنا إنسان لكن عاقل ودرويش وطيب، وأجد أهله خطبوها مني، قلت له لي شرط واحد أنا ما أنسي أغنى، تحافظ على الصلاة والصدق؟ قال لي نعم. خصت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقاد بالمحكمة الشرعية من الشروط ذكرت الشيء هذا، يعني حافظ على الصدق والصلاة. أهله سكرت عندهم فترة،
هذا ما بيفيد
يا صالح. إيه هيك صار معنا يا أستاذ،
صار معك لكن
بحسن أقول عليه
لا، لازم يعتبر بقول يعني السلام لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف استقامته في حياته قبل ما يخطب، هذا بتاخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه، فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين. لذلك هذا الشرط أخي هذا حبر على ورق لا قيمة له.
الرجل ساكن بجوارنا اللي ساكنين هذا حين، وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويقطش مثل ما قوله. إيه نعم، وقت اللي أجا قرب لعندي شرط عليه الشروط أجاب. عند اللي بعد ما زوجته أهله مثل ضاء عليهم المكان، أنا صرت أشتغل في بناء تجاري، عمرت دار عطيت قسم لبنتي باعت جزء من ذهبات الملكة، وقسم الثاني له ما عنده يعطيني، قلت له بصبر كل ما صار معك 1000 ليرة أعطيني. انتقل للدار أهله ما أعطوا أغراض أدوات مطبخ مسائل براد
لحاجة يعني
لحاجة. أكرمت البنت عطيت لها بيتها قلت بيجي 10-15 ألف براد ومروحة وكذا ومسائل بيتية يعني
بحاجة يعني.
حطيت لهم. عندي الأخت الثانية شفتها مثل الدقرة، قال بابا أنا ما أكرمت بشيء.
قال له شنو هي؟ قال له هذه
هي. قلت لها بحاجة، أنت مالك بحاجة،
هذيك مالها بحاجة؟
ما هي بحاجة. رجعت أعطيناها 10,000.
بتقوم الثالثة هلا.
نعم
هلا بتقوم الثالثة.
جينا الثالثة ما حكيت. شلنا حالنا رحنا لبيتها متزوجة وجوزة حالته المادية منيحة. شلنا كمان أعطيناها 6-7,000. قال والله أنا ما بدي حتى الأخوات يجوا تحوج مني. بدك تاخذي. طالما ما اعطيته لهذوليك بدي اكمل. هي زمانها مرضى تنقطع قلت لك عنا وقتك عنا هي اخر وحده. الله يعافينا ويعافيها.
امين.
الحمد لله عصب مثل ما عصب شويه. الحمد لله رب العالمين يعني.
الله يعافيها.
الحمد لله. يبقى ندعو الله تعالى ان يكون وفقنا لاعمال ترضيه تنقاها وراضي عنا.
كويس، بس هوني وحده بقى قبل ما تفوتني.
تفضل.
كانه
يا
كأنه مالك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب
يا أستاذ. يا أستاذ واعي فيها
واعي فيها.
بنت من البنات
لأطنار وأحمد لأطنار.
يا أستاذ واعي
ليش واعي؟ لا تنشوف أواد ما تشترط على إنسان بتعرفه أنه بيرقع في الصلاة.
نعم.
شايف أنه يصلي. اشترط على إنسان ما بيعرف حكم الله أنه هذه أساور عندنا محرمة، فأنا بشترط عليك أنك ما تزين بنتي اللي بدها تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل، فأنت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون.
الله
يتوب عنا.
ما بيعطونا كني لولد إلا يكون شرط أساسي.
ما يمكن
تمشي. ما ممكن تمشي عنا. إلا
اللي بيعرف ما
بدك تجيب ذهبات لبنتي، أنا ما بخلي بنتي تصير لها غصة والناس يعيروها أخذوها بلا شيء. اليوم البنات عم بيشوفوا بناتي، يا بابا شلون اني بنينك عم بتلبسهم ذهب وبتحط شتري الملك منك ونحن عم تحرمنا اذا
بس كلهم سبايك في سبايك هذا ما فيها مانع
لا لا أعطي بالك يا صالح وأرجو أن تكون اسما على مسمى مش هيك اسم دون مسمى بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول هذا مش معنى تحريم هذا مش معنى تحريم هل أساور هدون قديش ثمنهم هدول ثمنهم مثلاً 10,000 مثلاً 10,000 هل 10,000 تشتري فيهم ذهب إما رشاديات أو إنجليزيات أو سبيكة أو ما شابه ذلك وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الأبيض ليومك الأسود فهي غنية لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما تأخذونا نحن عن ميسورة حسب ما علمنا يعني حتى
نحن أنت كأب إلنا
جزاك الله خير هاللي بتقدروا عليه بتفعلوه إن شاء الله
الله يبارك فيك
المهم
نعم
فنحن ما عم نقول انه يتموا فقراء لا هالمهر اللي بدهم ياخذوه بحطوه في خزانتهم ما بياخذوه بايدهم مشان يلوحوا هيك بايدهم في حفل في كذا الى اخره ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا من هنا تجي المشكله
خلي
تفضلوا خلاص هلا بيشتغل الدرس بيبطل الدرس
بيبطل الدرس الله يجزيكم الخير الله يقوي ايماننا وايمانكم
امين يا رب العالمين اذا بدنا نحط صون يا ابو ليلى
حطه يا شيخ معلش هلا عندنا
كيف
هذا خليه الان هون اخر شيء
والله موجود فهذا يقولوا موت خطأ فبمن إيش اللي يترتب عليها وهم أهل الطفل بالنسبة للقتل
ما بيترتب عليه شيء لأنه هو أن والدا قتل ولده عمدا فلا يقتل به فبالتالي إذا قتله خطأ فلا يدان به غيره
تفصيل أكبر
وين كان السائل أخي هذه المسألة تختلف اختلاف الأزمات أنت اليوم تعرف أنه في دراسة بالمراسلة وليس بحضور التلميذ بين يدي الشيخ ولذلك فهذه أمور اصطلاحية ولا يترتب من ورائها شيء جوهري له قيمة فإذا افترضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قديم الزمان أو في حديث الزمان فذلك يمكن أن يسمى تلميذا لهذا الشيخ ولو أنه ما عرفه ولا أدرك زمانه أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه المهم أن يتفقه بثقافته وأن يتفقه بفقهه فيمكن لمثل هذا أن يقال إنه تلميذ فلان
وهل يجوز أن يكون هو عن نفسه أنه تلميذ فلان؟
إذا كانوا يفهمون من قولته هذه أنه تلميذ له مباشرة فيكون تدليسا
نعم.
أما إذا كانوا لا يفهمون ذلك فلا بأس من ذلك حسب ما وضحت آنفا
طب معذرة في ذاك السؤال رجاء أن تتحملني هل للشيخ تلاميذ
لي تلاميذ على هذه الطريقة
على الطريقة الأخرى اللي هي مباشرة؟
لا ما عندي.
بالمرة ما في؟
هنا ما في، بالشام كان في.
جزاك الله خير الجزاء.
وياك.
ممكن واحد يقول لي واحد ربنا يطول لنا في عمرك يدعي له يعني؟
أما ربنا فخطأ، يقول ربنا.
ربنا يطول لنا في عمرك.
أيوة.
ممكن.
الدعاء. أما عن اللغة المصرية لا. أما عن اللغة العربية فبلا.
أحسن الله.
يعني ربنا مبتدا يطول عمرنا خبر لهذا المبتدا، أما ربنا هذا خطاب له، هذا ما يجوز.
سلم سلم على الشيخ.
يلا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهذا وعين لامة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحة شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
كيفك؟
الله يكرمك يا شيخنا. الحمد لله.
أهلين.
بدنا نغلبك في أخونا وفيق بدي أسلم عليك، وبعد السلام بدي أسألك بعض الأسئلة.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
أحمد الله إليك.
عساكم بخير إن شاء الله.
الحمد لله. كيفك أنت؟
الحمد لله رب العالمين بخير.
كيف العيال؟
الله يبارك فيك. والله أنا دائما أسأل الأخ أبو أحمد عنكم وعن صحتكم.
الله يجزيك خير.
محفوظ إن شاء الله يا شيخنا.
محفوظك.
الله يبارك فيكم.
أهلين.
معلش شيخنا، في ثلاث أسئلة. السؤال الأول.
نعم.
ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟
عند ايش؟
عند ارتفاع سعره.
ايوه.
وان جاز ذلك فما حكم شرائه لهذه الغاية؟
لو كان الشراء بالمعدن المقابل للذهب وهو الفضة،
نعم،
جاز ولا غبار عليه.
نعم.
ولكن لما كان الشراء إنما هو بالعملة الورقية،
نعم،
وليس بالعملة الورقية،
نعم،
من هنا تأتي المشكلة وتدخل الشبهة قوية.
نعم.
لأنك كما تعلم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية.
نعم.
قيمتها اعتبارية، فاليوم بسعر وبكرة بسعر، وطالع ونازل لا ثبات لها. فمن الحيثية ما يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يتصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة. أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم فهذا لا يجوز شرعا من ناحيتين، وأظن هذا البحث ما هو بالجديد عليك.
نعم.
الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا، لأنك تريد أن تشتري الذهب بالذهب.
نعم.
مع المفاضلة.
نعم.
وهذا لا يجوز.
نعم.
ومن ناحية أخرى كما ترى هي مقابلة ومخاطرة.
نعم. إذن بناء على هذا شيخنا، فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في الأوراق النقدية.
هذا لم نحكي فيها.
أي نعم. لكن معلش شيخنا، يعني بعض إخواننا ربما يعني أفتى بخلاف ذلك، لذلك نريد شيء من التوضيح، حتى لأنه الأخ أبو أحمد يسجل هذا الجواب، نريد شيء من التوضيح حول هذه المسألة. معلش بارك الله فيكم.
لا، ما في مجال التوضيح، أحد تكلمنا فيها أكثر من مرة.
نعم.
وإنما هذا السؤال وجوابه.
طيب خير إن شاء الله.
الله يجاوبك.
أما السؤال الأخير شيخنا.
نعم.
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هل عليه التحفظ كما يظهر من ترجمته في الميزان؟
نعم، لكن هذا التحفظ منوط بما إذا ظهر في الجو شيء من الوهم. أما الأصل فتسليك حديثه وتقويته في مرتبة الحسن.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
وفيك يا أخي.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.